بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله العشر رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان الترهيب من مساوي الأخلاق في بيان تحريم سب الأموات. قال: لا تسبوا الأموات، أي لا تتحدثوا فيهم بما فيه مسبة لهم، أو بما فيه أذية لأهله، فإنهم قد أفضوا، أي انقلبوا وصاروا ووصلوا إلى ما قدموا، أي ما عملوه من أعمال صاروا إلى الله عز وجل يحاسبهم عليها. وهذا الحديث يدل عليه المسألة الأولى، قوله لا تسبوا الأموات، يدل على عظمة الإسلام في حفظ اللسان للأحياء والأموات. والمسألة الثانية يدل على تحريم سب الأموات بما يخص ذواتهم، وما إذا كان صاحب بدعة وشر فإنه لا يعد من سب من السب المنهي عنه. دليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جنازة فأثنوا عليها خيرا، ومر على جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فيحمل هذا على إذا ما كان على من كان فيه شر مستطير أو صاحب بدعة ليحذر من بدعته حتى لو بعد مماته. والمسألة الثالثة قولوا فينهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذه هي العلة في تحريم سبهم، وهي وصولهم إلى الله عز وجل ليحاسبهم على ما عمله، فسبهم لن يضرهم فقد وصلوا إلى من يحاسبهم سبحانه وتعالى. والمسألة الرابعة يدل على أن الله عز وجل يحاسب الخلائق على كل شيء، فيجب على المسلم أن يفوض أمر الناس إليه سبحانه، وأن يكف لسانه عنهم. ثم ذلك قال: وعن عائشة رضي الله عنها وسلم قال، وعن حذيفة رضي الله عنه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم النميمة. قوله قتات فسرته الرواية الأخرى عند مسلم نمام، وهي نقل الحديث بين الناس لقصد الإفساد والعياذ بالله. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يدخل الجنة يدل على أن الجنة مطمع جميع الناس مسلمهم وكافرهم، فيرغب بها ويرهب من عدم دخولها. لذلك قال الله عن أهل الكتاب: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. المسألة الثانية قولوا لا يدخل الجنة، الأصل أن تبقى على ظاهرها في الوعيد، أي هذه اللفظة. المسألة الثالثة قوله قتات يدل على أن النميمة والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، توعد صاحبها بعدم دخول الجنة. المسألة الرابعة يدل على اهتمام الإسلام بالألفة بين أفراد المجتمع، إذ رتب وعيدا شديدا على من أراد تفرقته وهو عدم دخول الجنة. والمسألة الخامسة تحدث النميمة ما يحدثه السحر في التفريق، وتزيد عليه أنها أسرع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبيكم العض؟ هي النميمة القالة بين الناس. والله عز وجل يقول: ويل لكل همزة لمزة. ثم ذلك قال أنس رضي الله عنه وسلم قال: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، ولو شاهد من حديث ابن عمر عند نبي الدنيا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الترغيب في عدم إظهار الغضب. قال: من كف غضبه، أي عالج غضبه بالحلم، كف الله عنه عذابه. وهذا الحديث ضعيف، وسقى وأخذ منه بعض أهل العلم عدة مسائل. المسألة الأولى أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن الغاضب منع ما يحدث له الغضب من أذية الآخرين، والجزاء أن الله عز وجل يكف عذابه عنه. المسألة الثانية يدل على الضرر العظيم لما يحدثه الغضب والعياذ بالله. والمسألة الثالثة يدل على فضل الله عز وجل، فبكف غضب يكف عنه العذاب. وهذا الحديث مع روايته ضعيفة ولا تنهض لمرتبة الحسن. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.